اجتماع الأمر والنهي. المعروف على حال أنه دي العبارة يعبرون عنها أنه دي العنوان جواز اجتماع الأمر والنهي، دي العنوان مسامحة، لأن ليس البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي، هو باعتبار أن جواز الأمر اجتماع الأمر والنهي بلا شك تناقض وتضاد وتنافي وهذا ما يمكن، وإنما البحث هو في الواقع هل يجتمع الأمر والنهي في مورد لكي يمتنع أو لا يجتمع. فإذن كيف عبروا الأصوليين هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ذي مصانحة هل ما ضابطة اجتماع الأمر متعلق الأمر والنهي اجتماعهما في متعلق واحد أو وجود واحد، وما ضابطة عدم اجتماعهما في وجود واحد؟ يعني بعبارة أخرى إذا دي البحث في المسألة، وإن كان يعبرون عنها أن نبحث هل اجتماع وجودي موجود أو لا، أنا أقول التعبير الأفضل عن رواية البحث في مسألة هذه المسألة جدا مهمة وحساسة في اجتماع الأمر والنهي لأصول ليس مبغاهم وسعيهم وهدفهم وغايتهم أن يحددون في مورد معين في اجتماع وفي مورد ثاني ينفون الاجتماع موجود اجتماع في وجوده، بل في الواقع أعطاء ضابطة للمعيار متى يجتمع فيمتنع الأمر والنهي ومتى لا يجتمع فلا يمتنع الأمر والنهي. أعطاء ضابطة لكل الموردين لكل الطرفين، لا أنه أعطاء فقط تحديد وتعيين أنه في هذه الأمثلة في امتناع وفي ذيك الأمثلة في امتناع، بل أعطاء ضابطة لمعيار الاجتماع عدم معيار الاجتماع. لذا ذكر
الطرح المشهور أو الطرح المرزائي،
لذا ذكروا هكذا بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، دي مسامحة في الواقع مو البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي، إلا أن يحور هل يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني في الاجتماع الصوري العرفي، أنه بصورة عرفا هما مجتمعان، فهل هذا الاجتماع الصوري العرفي بالدقة ليس اجتماع فيجوز، أو أن هذا كما هو يحاول في المنطقة يحرر هذا المطلب ردا على الميزانية، أو أن هذا الاجتماع الصوري العرفي هو اجتماع هم عقلي دقيق فلا يجوز الاجتماع الصوري. بعضها تعرف بس قبل لا أدخل في كلام الميزانية وتغيير العنوان البحث، اللي أريد أذكر أنه هني على مسلك الآخوند والسيد اليزدي، السيد اليزدي عند رسائل سماد عند الأخوان عندهم ولا عند في الأصول ما عنده إلا هالرسائل الثلاث، لو مبحث الضد ومبحث اجتماع الأمر والنهي والنهي يقتضي الفساد، وربما في ملحق وياه مجموعة رسائل منسوبة معروفة للسيد اليزدي. اللطيف إن في ذي الرسائل مباني مع مباني الآخوند نادرا تختلف قيد شعرة، طبعا مع اختلاف البيان وكذا والنقاط، وانا اعزيها دائما الى ايش؟ اعزيها الى وحدة الاستاذ وهو الميرزا كبير صاحب فتوى التنباكو، باعتبار انه في المباني ظاهرا مأخوذ انا وحدة الاستاذ بلا شك تؤثر في الجهة. من باب المثال نحاشية السيد اليزدي في المقاصد مع حاشية الاخ في المقاصد، وان كان حاشية السيد اليزدي استعراض عارضة فقهية متينة محيطة بكل ابواب الفقه تختلف عن الاخر، الأخوند حاشية صناعية مختزلة رمزية على المقاصد، لكن مع ذلك لب المباني الصناعية اللي تدور عليها محور تحرير الأبحاث في القواعد المعاملية العامة تشوفها قيد شعر ما تختلف بين السيد يزدي نادرا والأخوند، وهذا أيضا أنا أعزيها إلى إيش؟ إلى وحدة الأستاذ الميزة كبير. كذلك تشوف بين حاشية الميزة علي الإيرواني على المكاسب وحاشية المرحوم الكومباني المكاسب، ذيك مليئة طبعا حاشية الكومباني بالمعقول والفلسفيات والدقيات العقلية، لكن في الجهات الصناعية المهمة تشوفها مشتركة مع الإيرواني، وعزيها أيضا لوحدة الأستاذ وهي الآخن، فالآخن مباني لا لم تأتي في حاشية على المكاسب، أتت في حاشيتي تلميذة تقريبا أكثر شيء. أو هو على تحلي وحدة العصر ودور العصر الأدوار العصرية على جهة أخرى. أيما كان مقصود أنه على مسلك الآخوند، أرجع إلى نفس البحث، على مسلك الآخوند والسيد اليزدي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي اللي هو عندهم كبديهي أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، اجتماع العقلي الحقيقة، اجتماع العقلي حقيقة أنه اجتماع الأمر والنهي يمتنع وهذا لا بديهي ولا غبار عليه؟ أي أمر ونهي بديهي يمتنع؟ الأمر الفعلي والنهي الفعلي، كلاهما فعليان. وإلا على مسلك هاي العالمين تبعا للأستاذ الكبير، تبع العالمين اجتماع الأمر والنهي حتى بالدقة العقلية بالحقيقة العقلية، إذا كان أحدهما اقتضائي، أحدهما اقتضائي وإن كان الآخر فعلي أو كان الآخر اقتضائي، إذا كان أحدهما اقتضائي من عندهم مسلك الحكم الاقتضائي، سنأتي إن شاء الله في بيانه في بعض فيما يأتي من المقدمات اللي يذكرها الآخر، إذا كان أحدهم اقتضائي بديهة جائز عندهم اجتماع الأمر والنهي حتى بالدقة العقلية وليس فيه أي مسامحة. هذه على حال لفتة أنه على مسلك الآخوند والسيد اليزدي، ما هو معروف الآن من المقال أن هاي العلم المسامحة لا ليس مسامحة. نعم، فحينئذ يدور البحث بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، أنه هل يجوز اجتماع الفعليين الحكمين الفعليين؟ طبعا الفعلي بالاصطلاح الفعلي له معاني ومصطلحات متعددة، الفعلي في مقابل الاقتضائي، والاقتضائي هو اصطلاح سنأتي في تفسيره، سنأتي عليه في تفسيره. فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي على تعبير الآخوند والسيد اليزدي؟ هكذا يكون، هل يجوز اجتماع الأمر الفعلي والنهي الفعلي، أو ما هي ضابطة أنه يجتمع في وجود واحد فيمتنع وجود الفعليين، أو هما ليس مجتمعين في وجود واحد فيجوز اجتماع الفعليين في الواحد العرفي السوري، وإلا في الواحد في الاجتماع في الوجود الحقيقي الواحد عندهما إذا كان أحدهم اقتضائي لا بأس به. طبعا أكثر تلاميذ الآخوند صمت من أتم بعد الآخوند إلى الآن ما أتصور من الأعلام الثلاثة أو من تلاميذ الأعلام الثلاثة، لم أرى أحد ارتضى قط وتابع الآخوند السلزي والميزة الكبير في هذا المبنى، مع أن هذا المبنى انصافا متين وقويم وسنأتي عليه في تفسير إن شاء الله مفصلا. فعلي تعالى هي نكتة في بادئ العنوان ننتبه له، وإلا على مسلك الآخوند حتى على الامتناع عليه تعالى سيأتي إن شاء الله لا يكون تعارض إلا في صورة يستثنيها، مع أن المشهور في الكلمات هكذا أنه يصير تعارض ماكو جعل، لا ما عنده تعارض وإنما تزاحم، بس مو تزاحم المعروف المعهود في الأذهان التزاحم الامتثالي، بل تزاحم يسميه بين المقتضيات أو تزاحم ملاكي. هذه كلها حين على حال فتاوى آخوند سنأتي عليها في المقدمات بتفصيل وتشريح أكثر. أيما كان ميزة النائني حيث أنه رأى في عنوان المشهور مثلا مسامحة موجودة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، فغير العنوان إلى تعبير آخر أنه هل يكون في مادة التصادق متعلقي الأمر النهي إيجادهما بوجود واحد أو إيجادهما بوجودين، غير لها التعبير، لأن البحث في الواقع في الصغرى لا في الكبرى اللي هو الجواز وعدم الجواز في المحمول، وإنما البحث في الصغرى وأنه هل هو إيجادهما وجود واحد كي يمتنع فلا يجوز، أو أن إيجادهما هو وجودين فيجوز فلا يمتنع. على تحال نوقش الميزانين في استبدال العنوان بنقاشين، بأنه مراد المشهور من هل يجوز اجتماعهما في أو لا يجوز، المقصود اجتماع العرف الواحد، فحينئذ في الاجتماع العرف الصوري الواحد صورة، وصورة في النظرة العرفية الابتدائية هي اجتماع، غاية الأمر إن كان بالدقة وجود واحد فحينئذ ممتنع، وإن كان بالدقة وجودين فحينئذ يجوز، فالتعبير المشهور ما عليه غبار، يمكن الدفاع عنه بهالاعتبار. مثلا نقول النار والماء متضادان، النار والماء في الدار إذا كان مثلا في طرفي الدار ما قلت لنا. أما النار والماء في الدار إذا كان في بقعة واحدة من الدار مثلا الجانب الغربي هذا ممتنع، ويسمى في الدار كلاهما في الدار، مع أن التعبير في الدار تعبير واحد كون واحد أي ما كان، فإذا يمكن ندافع عن مشوار كذا. نكتة أخرى يطرحها في المنطقة على الحال، هذه النكتة هي تبع العربية، هي نكتة العربية في الواقع لأفضلية أولوية عنوان مشهور عن عنوان ميزة النهاية، هي نكتة غضيع. هذه النكتة الثانية إيش هي؟ إنه ليش أولى عنوان المشهور؟ النكتة دي الثانية إنه عنوان المشهور أولى، أن البحث فيما إذا ليس البحث فيما إذا كان وجودين في اجتماع العوامل، واللي إذا كان وجودين أصلا هذا خارج عن مبحث اجتماع العوامل. البحث أصلا فيما إذا كان وجود واحد، ذا عنوانين وذا وجهين، هل تعدد العنوانات يؤدي لتعدد المعنونات عبارة غضياء في أول مقالات، أو أن تعدد العنوانات لا يؤدي لتعدد المعنونات؟ فإذا تحوير الميزة النائني ده العنوان، هاي رد من تعريض من غضياء في الواقع الميزة النائنية في التغيير، تغيير العنوان من هل يجوز استماع الأمر النهي أو لا يجوز في وجود واحد، في إلى أنه هل إيجادهما إيجاد متعلق الأمر في مورد إيجادين أو وجودين أو إيجاد لوجود واحد. فإذا إيجاد لوجود واحد ممتنع، وإذا إيجاد لوجودين فلا يمتنع. هذا أصلا يقول تغريب عفوا تخريب لأصلا المبحث اجتماع الأمر النهي. أصلا اجتماع الأمر النهي ليس في مورد إيجاد لوجودين، ولا هذا مورد الكل يتسلم عليه بأنه هذا يجوز. الكلام إذا كان إيجاد لوجود واحد مثل عنوان مشهور، هل يجوز الاجتماع لتعدد العنوان يؤدي لتعدد المعنوان وإن كان وجود واحد، أو أن الإيجاد لوجود واحد مع تعدد العنوان لا يؤدي لتعدد المعنوان؟
هو يطرح أيضا مثلا الجهة التقليدية والتعبيرية تفسير كذا.
بيجي هذا الارتباط فيما بعد، هذا فيما بعد الارتباط على يتحال فإشكال غضية هكذا. وفي الواقع الآن كما سيأتي إن شاء الله إلى أو آخر نهايات بحث اجتماع الأمر النهي، حتى مع تنبيهات عمادة البحث في اجتماع الأمر النهي جنبتين، جنبة اللي تونا طرحناها وهي كون أصلا حكم الاقتضاء نتعقل أو ما نتعقل في مقابل الحكم الفعلي، وأنه لا تعارض حتى على الامتناع، دي عمادة مهمة في بحث اجتماع الأمر النهي. وبقية المقدمات سمارد أجزم عليها بأنها شكلية وصورية لتذكر كثيرا الآن تحشد، لكن لا مؤثرة بعضها، لكن على اتحال ليست عصب البحث. عصب البحث هي دي الجهة، دي جنبة. الجنبة الثانية أيضا في اجتماع طيلة هاي المسألة اجتماع الأمر النهي، أيضا الجنبة الثانية هي ضابطة الامتناع، يعني ضابطة اجتماع الأمر النهي اجتماعهما في وجود واحد أن يكون ممتنع، وضابطة أنه لا يجتمعان في وجود واحد فلا يكون ممتنع. دي الضابطة عند المتقدمين من الأصوليين، حيث أن كان ديدا كلامي وليس بفلسفي، فكان بهالتعبير أن تعدد العنوان هل يؤدي لتعدد المعنون، أو أن تعدد العنوان لا يؤدي لتعدد المعنون. بس هذا التحرير تحرير كلامي، وعند المتأخرين له أعمال والآلية الفلسفية عندهم تحرير هش يصير وليس تحرير دقيق. لذا عند المتأخرين عرضية هم تغلب عليها الصبغة الكلامية نوعا ما، بينما باعتبار انه يبحث عن حيثية معينة بلحاظ المسمى والاسم والمفاد، ان الكلام في جنبه.
افتراض كلي احنا، هل تعدد الكلي يوجب تعدد
الكلام؟ افتراق علم الكلام مع علم الفلسفة، وانا هذا استطراد برد ارجع الى جادة الاصلية للبحث. افتراق علم الكلام مع علم الفلسفة هي ان علم الكلام يعتمد على النقل والعقل، ليس العقل وحده، فهم يعتمد على الجنبة النقلية، فيدخل فيه الظهورات والمفادات والعناوين ومفادها والحكي. بينما علم الفلسفة أحد الفوارق معه علم الكلام أنه فقط عقلي بحت، ما في تعبد بشيء أصلا. وإن كان مبغاه طبعا التنور والاسترشاد من النقل للتنبه لحقائق عقلية، لكن لا من باب التعبد ولا بل من باب التنبه، لأنه لا يتنور تتنور الفلسفة أو العقليات بالشرع أو تأبى الشرع، لا تتنور أو تسترشد من باب الإرشاد لا من باب الوجوب المولى والطاعة. ماكو هكذا التعبير والإرشاد، ليش يسترشدون بالنقليات؟ بل عندهم أنه العقل القويم هو في الشرع لا في غير الشرع من المعصوم، لكن من باب الاسترشاد لا من باب التعبير والتنبه لحقائق فطرية عقلية. أي مكان فلذا اللي عرضتكم أنه هذا البحث، هرجع إلى جدل أصير البحث، أنه طرح اجتماع الأهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، أنه في وجود واحد من المعنوان يؤدي لتعدد تعدد العنوان يؤدي إلى عنوان اللي هو عنوان متعلق، مثلا صلي ولا تغصب، فعنوان الغصب وعنوان صلي، هل صلي صلاة وغصب يؤدي لتعدد المعنوان في الوجود الواحد أو لا يؤدي، لو في السجدة في الكون في التصرف على الأرض العصبية، أو لا يؤدي لتعدد المعنوان؟
تعدد المعنوان يعني تعدد الوجود،
هو حيثية الوجود عفوا، وين وجود واحد. هذا التحرير تحرير كلامي تقريبا عند المتأخرين أكل عليه الدهر وشرب.
لسه ما عرفت ليش تحرير كلام، ما النقد
سأعرضها لما أشرح الجنب ذيك الثانية تتوضح إنه ليش هي جنب كلام. وأما عند المتأخرين حيث أنه الآلية الفلسفية أقوى صارت عندهم، فرأوا أن هذا التحرير مو سليم، باعتبار أنه متعلقات الأحكام أفعال تكوينية حقيقية أو اعتبارية مأخوذة من تكوينيات، منشأة تكوينيات، فترجع لتكوينيات. فالمفروض أن نحرر البحث بإيش؟ المفروض أن نحرر البحث بميزان تكويني. مدام هذا موضوع المسألة الأصولية أو مسألة فقهية تكويني، ونريد نعرف ضابطته أنه متعدد أو غير متعدد وهو تكويني، فلابد نستخدم الميزان التكويني، والميزان التكويني هو الفلسفي. فحينئذ نرى أنه جانب المقولي في الوجودات، سيما إحنا في الأفعال، في المقولات العرضية، هل هما مقولتين، مقولة واحدة، مقولة واحدة نوعين من مقولة أو نوع واحد من مقولة؟ حتى لو كان نوع واحد من مقولة فردين من نوعين أو فرد واحد من نوع، وإذا كان شوف المداقة، وإذا كان فرد من نوع من مقولة، مع ذلك هل هذا الفردية التي في الفرد الواحد من نوع واحد في الوجود الواحد والفرد الواحد من نوع واحد من مقولة واحدة، هل يا ترى الوحدة الوجود على قسمين عندنا، وحدة وجود يعني تركيبية تركيب انضمامي، وفي وحدة وجود تركيب اتحادي، في وحدة الوجود اللي هو التركيب الاتحادي حينئذ وجود واحد حقيقة، أما في وحدة الوجود التركيب الانضمامي فهو حينئذ إيش؟ تعدد وجود حقيقة. هاي كلها طبعا معايير فلسفية نأتي عليها إن شاء الله بتفصيل، حتى فلسفي من أثاره الأعلام في ضابطة. ولذا شوف هاي العمادة الثانية، هذا التحرير البسيط طبعا نيجي ليش بيان الفلسفي كيف وكذا كذا، بس أقصد كخلاصة نتيجة هي نتيجتها انه ضابطة عندهم
شنو، ان هما مقولتان او نوعان لمقولة او فردان لمقولة
او فرد لمقول لنوع لمقوله، فرد لنوع واحد ولمقوله واحده. مع ذلك هذا الفرد لنوع ولمقوله واحده ايضا التركيب فيه تركيب مثلا انضمامي او تركيب اتحادي، على اي حال يوصلوا
فرد لنوعين ولنوع واحد،
فرد لنوعين فردين لنوعين أو فرد
أو فرد
لنوعين هلما جرى. المهم يوصلون نهاية المطاف إلى هالضابطة إن التركيب الاتحاد أو وحدة الوجود أو الاتحاد، الاتحاد بين شيئين، إما اتحاد تركيب انضمامي أو هو تركيب اتحادي. إذا كان شنو ضابط التركيب الاتحادي نأتي عليه إن شاء الله، شنو ضابط التركيب انضمامي سنأتي عليه في تفسيرها. صاحب الفصول هم تنبه عليها وإن كان سخف رأي صاحب الفصول، بس سنأتي إن شاء الله من قديم إلى شوي تنبه إليها ولن يصح. أي ما كان مقصود إنه إذن على تحرير المتأخرين كلام غوية مو في محله، إشكال غوية هذا، وهو أنه يجب أن الميزة النعيمة ما يغير عنوان البحث، بل ما يغير عنوان البحث إلى هذا التعبير أنه هل فيما نحن فيه إيجادين لوجود واحد أو إيجادين لوجودين، لتحرير جيد سليم على الضابطة التي توصل فيه في نهاية المطاف المتأخر. ولذا من تابع غضيع في دي النكتة، وهي أنه بحثنا بالأصالة واللب، هو في أن المعنون يؤدي إلى تعدد، عفوا العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا، والكلام في الوجود الواحد، هذا لنهاية المطاف يصير في على اتحال غفلة من هالنكتة، وعلى اتحال فيصير جهة البحث مختلفة. ولا الآن تعال سنباب الإيجاز في الكلام في دي النكتة، أن أأتي وأقول بأنه هل تعدد المعنون يؤدي لتعدد تعدد العنوان، الصلاة والغصب يؤدي لتعدد المعنون أو لا؟ فلما أقصد لما أذكر هذا البحث زين، في شنو ضابطة تعدد العنوان يؤدي لتعدد المعنون؟ ضابطة أن أقول حيثية التصرف في مفادة شيء وحيثية الصلاة في مفادها شيء، وهاي المفادين لابد ينشأان من منشئين مختلفين، ولو كان ينشأان من منشئ واحد لكان معناهما واحد، فلابد من منشئين. إذن دي المنشئين حيثيتين في الوجود، هاي حيثيتين في الوجود، هاي كل نسق إن صلى سيأتي كل كنسق كلامي في تحرير البحث، وكل مشطوب عليه عند المتأخر، لأن أنت منين تعرف أنه تعدد أكو غير تعدد؟ دائما هو بحث تكويني هذا. نعم إذا كان عنوان اعتباري ارجع إلى منشأ التكويني، ثم ابدأ ناقش بأن هل منشأ التكويني مع ذاك العنوان التكويني هل كيف هو متعددان أو غير متعددان؟ متعددان وغير متعددان بميزان تكويني، لا بميزان استظهاري وعرفي ولغوي، لا تؤدي إلى شيء، أو استبعادي أو غير استبعادي. المجرد لابد من تحرير البحث من نمط ميزان تكويني. على تحال هذه لبوابة البحث ولتنبه على أن نكتتين هم العمادة على تحال إن شاء الله في مبحث طيلة مبحث سمعنا. الجهة الثانية التي تثار عادة في مبحث اجتماع الأمر والنهي، ما المراد بالواحد؟ ما المراد بالواحد؟ تقريبا من البحث السابق هم ظهر ذا المبحث أيضا، فذكر أن الواحد واحد هو عرفي في الصورة، وذكر أن بينما غضي يشدد على إيش أن الواحد مثلا واحد في الوجود. على أي حال هي أصل الإشكال بدأ من صاحب الفصول، قال بأنه إذا أردنا الواحد النوعي أو الواحد الجنسي فيدخل في المبحث، ما تكون المسألة مانعة الأغيار، لأن إذا وحدة جنسية السجود واحد جنسي، في السجود للصنم والسجود لله لازم يبحث فيه انه هل يجوز اجتماع الامر النهي فيه او لا، بينما هذا ما يبحث فيه. لما؟ لانه ما يجتمع في الوجود في واحد، ما يكون اجتماع امر النهي بلا شك متعددين، حرمة المغلظة في السجود للصنم والوجوب للسجود لله لا يجتمعان في مكان واحد. فلو كان ضابطة هل يجوز اجتماع الامر النهي في واحد هو الواحد الجنسي لكان دخل هذه المسألة، والحال النهي ليست من الواحد الفن. وإذا قلنا الواحد الشخصي مثلا، ما قلنا الواحد النوعي، نرى أن الصلاة مثلا الصلاة مع الغصب كلية وليست جزئية، مثلا الصلاة مع الغصب سواء في غصب لزيد أو غصب لعمر أو غصب لبكر، سواء الصلاة المغرب سواء صلاة الظهر أو صلاة النافلة. فلو كنا واحد شخصي ما بيشمل، والحال أن الصلاة مع الغصب بحث كلي، مسألة كلية مو مسألة جزئية شخصية. لو كانت مسألة جزئية شخصية لما كان وش اسمه لما كان أصلا لما كان البحث بحث أصولي أصول اسم لو ليس بحث فقهي حتى بحث فقهي ربما عفوا يكون الفقه يتعرض إلى الجزئيات الخاصة مضافة إلى يتعرض إلى الكليات يعني البحث الأصولي فقط مهنته تعرض الكليات لذا إذن ما يمكن نلتزم بالواحد الشخصي بين ذا وذا محنتي فكيف إذا نحل المسألة عادة حلوها بهكذا أنه بين مراد حلها الميزة المحقق الإيرواني بشكل تابع عليه المحاضرات السيد الخوي في المحاضرات وهذا الحال انصافا سليم إن مراد من الواحد ليس الواحد الشخصي أو الكلي مراد الواحد مقابل متعدد يعني ليس هما في متعدد هكذا مقابل التعدد السجود للصنم والسجود لله هذا تعدد مراد هل يجوز اجتماع والأمر والنهي واحد غير متعدد وإن كان كلي بس بالحاضر لوجود السعي يعني وجود الصلاة في والغسل في زيد في دار زيد في دار عام في دار بكر وجود سعي واحد ضابطته هو هكذا غير متعدد متعلق الأمر مع متعلق النهي
هذا يختلف عن حل العقود
نعم
هذا الجواب الإيرواني شنو اختلاف عن جواب العقود
اختلافه في شوية في تنميق التعبير أفضل إنه مقابل متعدد
يقول الواحد الجنسي للواحد بالجنس وأكو خلط في الإشكال أنه بين الواحد الجنسي هذا يدخل في محل النزاع إذا كان وجوده واحد
واحد وجودي جنسي
واحد وجودي جنسي ما يصير
في واحد إيش جنسي
أن يكون الوجود الواحد يندرج تحت واحد بالجنس في قبال أن يكون وجودان متحدان في الجنس هذا واحد غير حقيقي أصلا
أقصد ما ينافي حتى بعض الأحيان المبحث هم واحدان متحدان في الجنس أو واحدان منضويان تحت الجنس الضابط
الوجود مثل شنو
مثلوا في الصلاة والغصب هم كل منهم يندرج تحت الحركة
تحت الحركة يصير اتحادها في وجود الحركة بعد شنو
ها إذن ليس دخولهما ليس دخولهما أنهم من جهة قد يكون واحدان بالجنس هما وواحدان جنسيان
صار الإشكال في الحركة الآن أن هذه الحركة التي هي واحد جنسي وتشخصت بفرد هذا الفرد يندرج تحت عنوانه
في الوحدة إيش هي ما نحن فيه
وحدة الوجود هو تيصرح يعني
الشخصية أو غير الشخصية
بالوحدة الوجود ماكو بعد شخص غير شخص
ليش
مفهوم يصير أنه جنسي ولا
شخصي وحدة وجود كلي سعي كل سعي
سعي شيء وجنسي شيء آخر الجنسي ما يتعقل وحدة وجود جنسي أكو ذاك وحدة وجود السعي ما
الجنس هو ليس الوجود على أي حال مقصود أنه هذا التعبير لعل أنمق اللي عبر به الحق الإيرواني هو هكذا أنه مقابل متعدد أن لا يكون متعددان في الوجود أن يكون متحدان في الوجود وإن كان هذا الوجود كلي سعي نصوره يعني لا ليس مقيد البحث بوجود واحد شخصي في فرد واحد ذو أشخاص مثال دار واحدة غصبية وصلاة واحدة لا بل هو بنحو الفرض الكلي غاية الأمر ضابطة وأن لا يكون وجودهما متعدد يكون وجودهما واحد وإن كان هذا الوجود بنحو السعة والكلية بس وجود واحد فالضابطة هي هذه هذا على تحالها مساهل المعونة الكلام الجهة الثالثة التي تثار مو زايد إذا زايد شو اسمه الجهة الثالثة التي تثار ساعة وينها داخل الله
ما
بيها
شيء
ما بيها شيء لا
بينه وبين مسألة
الإيرواني هواي بيها طلعي بخار بيها المحقق الإيرواني بيها الجهة الثالثة التي تثار إيش هي الجهة الثالثة التي تثار الآخوند وهي إنه ما الفرق بين هاي مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي يقتضي الفساد فالمرحوم الأخوند يطرح حال وهو أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي البحث في هل اجتماعهما في وجود واحد أو اجتماعهما في وجود متعدد بينما النهي يقتضي الفساد بحث بعد فرض أنه وجودهما واحد النهي المتعلق حين دين ذاك الوجود واحد يفسد العبادة ولا يفسدها في الصحة وفساد العبادة أما مسألة الاجتماع ليست في صحة وفساد العبادة، في كون متعلق الأمر هو عين متعلق النهي أو لا. فحينئذ مسألة الاجتماع تحقق صغرى لمسألة النهي، صغر لمسألة النهي. هذه إشكال، هذه تفرقة المعروفة السهلة.
مسألة امتناع الاجتماع لو جواز الاجتماع لو كليهما يحقق صغرى
مسألة الاجتماع النهي. أنه هل هم يجتمعان في واحد أو لا يجتمعان؟
إذا
اجتمع في واحد على طرف أحد المسألة، إذا اجتمع يكون صغرى لمسألة النهي يقتضي الفساد. حينئذ اجتمع في واحد ذيك مسألة النهي يقتضي الفساد، أن النهي المتعلق بعين ما تعلق به الأمر يقتضي فساد المأمور أو لا. هذه صورة التفرقة سهلة. الإيرواني عنده إشكال دقيق إذا طالعوه وشنو الجواب له؟
إيرواني وين؟
محقق إيرواني في حاشية على الكفاية، عنده حاشية على الكفاية دفتر تبليغات
وعنده.
صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.